السلام عليكم. السلام عليكم. كيف الحال؟ نعم. أبشرك الحمد لله. تريدون كلمة يعني؟ أقول تريدون كلمة؟ على كل حال
سأتكلم بكلمة موجزة قصيرة فيها وصية وبعدها إن كان عندكم أسئلة أخذناها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل أن يعبد وحده لا شريك له، وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، خاتم صلى الله جاء بالبينات من عند الله عز وجل ليعبد الناس ربهم الذي خلقهم. وأنزل الله عليه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله. المهم أن الذي يجب على المسلمين أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى، أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، فالأساس الأول الذي يبنى عليه الدين هو توحيد الله، وهو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هاتين الشهادتين تتضمن الأولى الاعتراف لله بالألوهية وإبطال كل مألوه سواه، لا إله تنفي جميع الآلهة، وإلا الله تثبت الألوهية لله. وأما شهادة أن محمد رسول الله فهي أيضا الشهادة للنبي بالرسالة، وأنه مرسل من عند الله، وأنه لا يجوز لأحد أن يتعبد لله إلا على ضوء ما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الإسلام، وهذا هو أصله وأساسه، شهادة أن لا إله إلا الله المتضمنة للتوحيد، وشهادة أن محمد رسول الله المتضمنة للمتابعة. فإذا أن الإنسان شهد بهاتين الشهادتين عارفا بمعناها ملتزما لمقتضاها، فإنه حينئذ يكون قد دخل في الإسلام، إذا لم يكن فيه دخل من أول مرة. إذا كان لم يكن قد دخله اولا، فحينئذ يجب عليه ان يلتزم بكل ما يتضمنه هاتين الشهادتين من العقائد والفروع، فمثلا اركان الاسلام دل حديث جبريل على انها خمسة اركان، اولها هاتين الشهادتين، والثانية الصلوات الخمس، والثالثة اداء الزكاة، والرابعة صوم رمضان، والخامسة حج بيت الله الحرام، مع ما ينضاف الى ذلك من تحريم المحرمات من زنا وسرقة وفواحش واخذ الاموال بغير الحق، كل ذلك لا يجوز، وانه لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث: الثيب الزاني اذا ثبت عليه الزنا باقراره او بالشهادة عليه فانه يرجم حتى يموت، والنفس بالنفس اذا قتل المسلم مسلما قتل به، والتارك لدينه وهو الذي يخرج منه مختارا بان يختار الرجوع عن الدين والارتداد عنه، فانه حينئذ يوقف ويحكم عليه بالقتل ان لم يعد الى الاسلام. وهكذا يجب علينا ان نؤمن بان دم المسلم على المسلم حرام، بان دم المسلم على المسلم حرام، والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. كذلك ايضا مال المسلم على المسلم حرام، لا يجوز له ان يتركه ولا يجوز له ان ياخذه، فالنهبة لا تجوز، والسرقة لا يجوز، والسرقة لا تجوز، والاختلاف لا يجوز، اختلاس المال مال الغير ان يختلسه الانسان ويتملكه لنفسه، كل ذلك لا يجوز. ثمن هذه الاحكام الشرعية ثمن الالتزام بها والالتزام بالعبادة، هذه الاحكام الشرعية ثمن الالتزام بها هو الجنة لمن التزم ذلك، ومن لم يلتزم فانه لا بد له من العذاب، ونسأل الله العفو والعافية. وإن مات مشركا شركا أكبر أو كافرا فإنه يكون مخلدا في النار، والله سبحانه وتعالى يقول: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نأمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ويقول: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون ولا هم ينظرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. الأول: ولا هم ينصرون. المهم يا أخي المسلم، تذكر هذه الأحكام، التزم بها، التزم بها، تعبد لله، إن هذه الدنيا ذاهبة وفانية، وأنت ستنتقل إلى الآخرة عن قريب. حتى ولو عمرت ما عمرت لا بد لك من الموت، ولا بد لك بعد الموت من الجزاء، وتلاقي جزاءك في البرزخ، وتلاقي يعني تلاقي شيئا من جزائك في البرزخ، وتلاقي الجزاء العظيم والأكبر في يوم القيامة حينما يحشر الناس جميعا وتنزل الملائكة فتقع صفوفا من وراء الناس، أهل الأرض الجن والإنس كلهم يجمعون في الأرض، يجمعون في الأرض، وتنزل ملائكة سماء الدنيا فتكون صفا من ورائهم، وأهل السماء الثانية فيكونون صفا من ورائهم، والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة إلى آخر ما يقول. وجاء ربك والملك صفا صفا، فحينئذ تدني الشمس من الناس وتسهرهم، ويشتد الكرب ويشتد العرق، وينكث الناس في ذلك الموقف ما يقارب 500 عام في ذلك اليوم الذي يشيب فيه الولدان. ثم بعد ذلك يشرع النبي صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء، فيفصل الله بين عباده، فالمؤمنون يسيرون إلى الجنة، والكافرون يسيرون إلى النار، والعياذ بالله. وبعد أن يستقر هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، بعد ذلك يؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيوقف بين الجنة والنار، ثم ينادى يا أهل الجنة فيشرئبون، وينادى يا أهل النار فيشرئبون. وحينئذ يقال لهم هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت، فيذبح أمامهم بين الجنة والنار، ثم ينادي مناد يا أهل الجنة خلود الله، كيف يكون حال هؤلاء وهؤلاء؟ إن هؤلاء الذين هم في النار يتضاعف حزنهم، يتضاعف حزنهم، لأنهم لا ينتظرون موتا يفكهم من ذلك العذاب. والله سبحانه وتعالى يقول فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. أما أهل الجنة فإنهم حينئذ يزداد فرحهم، وأنهم يبقون فيما هم فيه من النعيم. فيا عبد الله اتق الله ربك، اتق الله ربك على ضوء كتاب الله وعلى ضوء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتق الله على هذا، احذروا من أن تسفك دما حراما، أو تأخذ مالا حراما، أو تضيع فرائض الله، أو ترتكب محارم الله. إذا أنت فعلت ذلك فأنت منذر بالعذاب. يا عبد الله اتق الله، اتق الله على ضوء ما أمرك الله به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون تعلموا كتاب الله، تعلموا سنة رسول الله. أنذر الناس إن عندكم فوضى كل يوم قتل، وكل يوم تجريد، وكل يوم إراقة دماء، وكل يوم إذهاب أرواح واختلاف كلمة. فاتقوا الله يا عباد الله أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بهذه الوصية، وأسأل الله أن يوفقني وإياكم للأخذ بها وتعلم العلم النافع والعمل به والدعوة إليه. هذا هو النجاة. والله سبحانه وتعالى يقول: والعصي إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بارك الله فيك الشيخ، جزاكم الله خيرا الجزاء على هذه الموضع وهذا البليد. نسالكم الله جعل الله في ميزان حسناتكم. شيخنا الكريم عندنا بعض الاسئله، بارك الله فيكم، وطلبه العلم يسمعون الكلام والحمد لله وشكر الله كبيرا ان شاء الله. لا تنسوا ان شاء الله
ابدوا.
سؤال الاول يا شيخ، نحن طلاب العلم في المدرسه السلفيه هنا في مسجد السنه، وعدد الطلاب المقيمين يبلغ 50 طالبا الحمد لله.
اللهم لك
الحمد.
نعم.
العراق الحمد لله. أحد يا شيخ أو من أفراد العراق الحمد لله.
ما فهمت كلامك يا أقول ما فهمت كلامك.
ابدا من جديد.
السؤال هو يا شيخ،
نعم،
بعض التهديدات من المغاضين والحافظين على الدعوه السلفيه، وتعلمون انهم العراق حقيقه، فهل يجب لنا شرعا ان نقوم بحمايه انفسنا؟ الطلاب يقومون بحراسه المدنيه.
ان نقول ايش؟
هل يجوز لنا ان نقوم بحراسات ليلية لحماية المدرسة ولحماية الطلاب من كل من اراد؟
نعم، كيف يجوز لكم هذا ان شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون كان اذا كان في سفر يعني يتخذ الحراسات، وعندكم الوضع غير مستقر، واتخاذكم للحراسة جيد. نعم.
بعض الاخوة يقولون نحن الان في فتنة، فالاولى ان نترك السلاح ويدع من يأتي ليقتلنا او يفعل بنا ما يريد، هذا اولى واسلم، فما رأيكم يا
اخي؟ الحقيقة الزمن زمن فتنة، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. أقول أنتم حاولوا أنكم تفهمون الناس بأن لسنا يعني نريد أن نفتك بأحد، نريد أن نتعلم ديننا ونعلم من جاء إلينا، فنرجو من الله عز وجل وثم منكم يا أيها الناس أن تفهموا هذا وأن تتركونا على ما نحن عليه. نعم. ثم هنا شيء أنبهكم عليه، يعني الأذكار مثلا منها اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، هكذا يعني الإكثار من الدعوات والاحتياط ب يعني الأذكار المسائية والصباحية وعند النوم وما أشبه ذلك. نسأل الله أن يوفق الجميع وأن يحفظ الجميع. نعم.
آمين وبارك الله فيكم. شيخنا الكريم، المراد هو أن نفهم هل ترك القتال أو ترك حمل السلاح في زمن الفتنة يعني أننا نترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا نترك رد العدوان ونترك الدفاع عن الأنفس وعن مجموعة طلبة العلم السلفيين؟ يلزم من كلام السلف ترك القتال في الفتنة أننا لا ندافع عن مدرستنا السلفية وعن المسجد وعن الشباب؟
لا، دافعوا أن تحاولوا أولا تفهمونهم، فإذا أبوا أن يقبلوا فهذاكم أن تدافعوا عن أنفسكم وعن عقيدتكم. نعم،
بارك الله بكم، جزاكم الله خير يا شيخنا. السؤال الثاني، تعلمون الوضع في العراق، فالشباب لما يسافرون من المسجد، منطقتنا منطقة المسجد الحمد لله آمنة والحمد لله،
اللهم
من المحافظات أخذهم من الجنوب من بصرة ومن ناصرية ومن بساد ومن أخرى، فلما يريدون أن يسافرون بين كل فترة وأخرى يتعرضون للمضايقات والتهديد والقتل أحيانا، فهل يجوز لهم الأسف من اللحية أو تثبيت الهدي الظاهر مثلا؟
والله لتفادي بعض الأمور التي هي شر منها ربما يقال، يعني الشيء الذي يكون فيه صرف لأنظار هؤلاء الأشرار، وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم.
سؤال ثالث يا شيخ، مسألة دعاء الصفة، قوله عليه الصلاة والسلام اللهم برحمتك أستغيث، فهل يجوز الاستغاثة بصفة الله جل وعلا أم لا؟
نعم نعم، يجوز الاستغاثة. نعم.
الله
أكبر.
كل
شيء
في هذه
المسألة بأن دعاء هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم رحمتك أرجو ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله، وما أشبه ذلك من يعني الدعوات. فعلى كل حال يظهر أنت عندما تسأل الله عز وجل بصفة من صفاته، وهذا لا يعتبر شرك، أنت تسأل بصفة من صفات الله عز وجل. نعم.
بارك الله فيكم. أو أكثر، فهل حكم المسافر أن يتمون الصلاة؟ بارك الله فيكم.
أقول من ناحية يعني الصفة، يعني هي لا تدعى بنفسها ولكن تدعو الله عز وجل يعني بأن ينفعك بهذه الصفة. أيوة. أعد السؤال
الشيخ. أنا نقول الطلاب يبقون في المسجد 10 أيام أو أكثر أو أقل، يعني كل يبقون عند أهاليهم 2 أو 3 أيام وهكذا. حكم المسافر في المسجد في المدرسة، يقصرون الصلاة أم يتمون؟
مسافة يعني المسجد من بلادهم كم؟ من بيوتهم
مئات الكيلومترات.
طيب ما دام هم يجلسون 10 أيام فهم في أثناء الطريق لهم الكسر، إذا وصلوا إلى المسجد بنية الجلوس 10 أيام بأكثر ينبغي لهم أن يصلي تماما وفي الأوقات. نعم
نعم. بارك شيخنا، مسجدنا والحمد لله مسجد كبير ومعه غرف سكنية للطلاب الحمد لله وساحة كبيرة للطلاب كذلك. فهذه الساحة أيضا حكمها حكم المسجد وكذلك الغرف، الغرف داخل قياد المسجد وكذلك الساحة كلها مسجد.
الظاهر أن الغرف التي هي سكن لا يكون لها حكم المسجد إذا كان مثلا شرحة المسجد يعني معروفة مميزة لحالها وهذه ما عداها. أما إذا كان هذه في الصرحة فيعني ربما يقال بأنها تابعة للمسجد، لكن الأقرب أنها ما دام هذه سكن فهي يكون حكمها مستقل.
بارك الله بك. وبناء المسجد يا شيخ، حديقة المسجد داخل السياج
كبيرة
شيخ، حديقة المسجد داخل حدود المسجد حكمها حكم المسجد أم لا؟ أحيانا نحن نصلي المغرب والعشاء والفجر جماعة هناك بالحديقة بسبب الحرب.
وعن ماذا تسألون؟ هذا يعني صلاتكم، صلاتكم في المسجد وصلاتكم في الحديقة، أنتم جماعة وفي المسجد حرب وليس هناك كهرب مثلا، وأنتم تختارون الحديقة على شان البراد، هذا يعني يظهر الله أعلم أن الله سبحانه وتعالى يعني يعطيكم أجر الصلاة في المسجد. نسأل الله عز وجل، نرجو من الله.
يكون حكم حكم المسجد؟
أقول نرجو من الله عز وجل ذلك. عندكم كهرب ولا ما عندكم كهرب؟ عندكم كهرب ولا لا؟ ايوه تسمع كلامي ولا لا؟ المهم يعني اقول ما دام الخروج الى الحديقة هذه والجلوس فيها يعني لغرض صحيح، نرجو ان الله يحتسب لكم ذلك كان له في المسجد. نعم
بارك الله فيك، واضح، جزاكم الله خيرا. شيخ الكبير، ظهرت في الأرض مسيرة دعوة من بعض الأشخاص إلى التعامل مع الجمعيات مثل جمعية إحياء سوات في الكويت وجمعية دار الحديث دار البر البحرينية ومدرسة أو مدرسة أو مؤسسة التربية الإسلامية البحرينية، فهل تنصحون الشباب بالدخول في هذه الجمعيات او التعامل معها؟
والله ان الاولى البعد عن هذه الجمعيات والتميز، اذا كانت هذه الجمعيات يعني فيها دعوة الى شيء معين وهم يبذلون المال من اجل هذا الشيء المعين، يعني دعوة يعني معروفة عندهم لهذه الجمعية، ربما تحتوي على بدع، ربما تحتوي على أشياء مخالفة للسنة، فإذا كان الأمر هكذا يجب البعد عنها. مفهوم؟
نعم
هكذا.
بارك الله
فيك وإياكم.
احنا قد عرفناهم ايش؟
نعم
عرفنا انهم الى الحزب. اقول نحن قد عرفناهم انهم من الى الحزبيات اقرب منهم الى السلفية.
ايوه.
ولكن بعض الشباب قد اغتروا في تزكية بعض المشايخ لهم لهذه الجمعيات او وقوف بعض المشايخ السلفيين مع هذه الجمعيات، فهذا ما ينبت على الشباب، والا نحن من فضل الله جل وعلا تعلمنا من امثالك ومن الشيخ مقبل ومن الشيخ قبيح حفظكم الله جميعا رحمه الله، عرفنا هذه الجميع أكثر من الحزبيات، لكن بعض الشباب بنوايا مخيبة كما نعرف فيها خير، او لماذا بعض المشايخ السلفيين يتعاونون معهم او يزورونهم او يزكونهم من هذا القبيل؟
كل هذا قد يحصل، ان بعض المشايخ مثلا الذين كانوا يحررون لهم كانوا لا يعرفون منهم عليه كاملا، يظهر لهم انهم يعني سلفيين او قريبين الى السلفية او ما اشبه ذلك، لا يهتمون بهذا. فمثلا يعني بعض المشايخ، الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، اثر عنهم انهم يعني حاضر دراسة التلفون الى يعني بعض الجمعيات هذه، فهذا لا يعني يجعل هذا هذه الجمعيات انها يعني سلفية كما يظن بعض الناس، لا، وينظر في تعاملهم وفي امورهم، فاذا وجدنا انهم يميلون الى الحزبيات ويأخذون يعني اقوالهم ويتبعون اراءهم وما اشبه ذلك، ففي هذه الحالة يجب علينا ان نبتعد عنهم ونصبر، حتى ولو كان عندنا حاجة يعني نصبر على انفسنا ونسأل الله عز وجل ان يغنينا من فضله.
تأمين بارك الله بكم يا شيخنا الكريم. شيخنا الفاضل، أنا في بسم الله أقول أفضل أنه لا
أقول السؤال الأول، يعني السؤال الذي قلته يعني كان الكلام يتقطع عندي ولا بد من إعادته.
نعم. عندي سؤال يا شيخ. شيخ حسين تيمية رحمه الله يقول: قول ما قال لا يقيم الحدود إلا السلطان والنواب إذا كانوا قادرين فاعلين بالعدل، كما يقول الفقهاء: الأمر إلى الحاكم، إننا هو العادل القادر. فإذا كان مبيعا لأموال اليتامى أو عاجزا عنها لم يجب تسليمها إليه مع إمكان حفظها بدونه، وكذلك الأمير إذا كان مبيعا للحدود أو عاجزا عنها لم يجب تسليمها إليه.
ففي هذه الحالة يا شيخ، يعني سؤالنا هو ماذا؟ نحن في بعض المناطق في العراق نجد أن هناك بعض القتلة المجرمين يستهدفون شبابنا على السنة ويقتلونهم. نعم، فإذا عرف أولياء المقتول عرفوا القاتل، هل يجوز له الاقتصاد والانتقام أم لا يجوز؟
والله يا أخي هذه أمور مشكلة، هذه أمور مشكلة ولا نريد أن نتكلم فيها. فيعني نوصيكم أنفسنا بتقوى الله قدر المستطاع.
بارك الله فيك
وإياكم.
أكرمكم جزاكم الله خيرا الجزاء.
حياكم الله
كثيرا إن شاء الله وبارك الله
فيك. الله يوفقنا وإياكم
إن شاء الله. طلبة العلم خير في حدث الاتصال.
الحمد لله.
الله أن يسر لنا المزيد معكم يا شيخ إذا تفضلتم علينا ببعض أوقاتكم إن شاء الله، كل اسبوع مرة او كل اسبوعين ان شاء الله مرة هكذا نستفيد من تبارك الله بي.
حياكم الله، نحاول بقدر المستطاع ان شاء الله. حياكم الله
جزاكم الله خير. رايت في بلدنا عالم يا شيخ، فنضطر بارك الله فيكم ان نتعبكم معنا وجزاكم الله خيرا.
اسمع خير ان شاء الله، الله يوفقنا واياكم.
امين.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. السلام عليكم، كيف الحال؟ نعم أبشرك الحمد لله.
تريدون كلمة يعني؟ أقول تريدون كلمة؟ أما كل حال سأتكلم بكلمة موجزة قصيرة فيها وصية وبعدها إن كان عندكم أسئلة أخذناها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب من أجل أن يعبد وحده لا شريك له، وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، خاتمه صلى الله جاء بالبينات من عند الله عز وجل ليعبد الناس ربهم الذي خلقهم. وأنزل الله عليه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله وادعوا. المهم أن الذي يجب على المسلمين أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى، أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، فالأساس الأول الذي يبنى عليه الدين هو توحيد الله، وهو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هاتين الشهادتين تتضمن الأولى الاعتراف لله بالألوهية وإبطال كل مألوه سواه، لا إله تنفي جميع الآلهة، وإلا الله تثبت الألوهية لله. وأما شهادة أن محمد رسول الله فهي أيضا الشهادة للنبي بالرسالة، وأنه مرسل من عند الله، وأنه لا يجوز لأحد أن يتعبد لله إلا على ضوء ما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الإسلام، وهذا هو أصله وأساسه، شهادة أن لا إله إلا الله المتضمنة للتوحيد، وشهادة أن محمد رسول الله المتضمنة للمتابعة. فإذا أن الإنسان شهد بهاتين الشهادتين عارفا بمعناها ملتزما لمقتضاها، فإنه حينئذ يكون قد دخل في الإسلام، إذا لم يكن فيه دخل من أول مرة، إذا كان لم يكن قد دخله أولا، فحينئذ يجب عليه أن يلتزم بكل ما تتضمنه هاتين الشهادتين من العقائد والفروع. فمثلا أركان الإسلام
دل حديث جبريل على أنها خمسة أركان، أولها هاتين الشهادتين، والثانية الصلوات الخمس، والثالثة أداء الزكاة، والرابعة صوم رمضان، والخامسة حج بيت الله الحرام، مع ما ينضاف إلى ذلك من تحريم المحرمات من زنا وسرقة وفواحش وأخذ الأموال بغير الحق، كل ذلك لا يجوز، وأنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني إذا ثبت عليه الزنا بإقراره أو بالشهادة عليه فإنه يرجم حتى يموت، والنفس بالنفس إذا قتل المسلم مسلما قتل به، والتارك لدينه وهو الذي يخرج منه مختارا بأن يختار الرجوع عن الدين والارتداد عنه فإنه حينئذ يوقف ويحكم عليه بالقتل إن لم يعد إلى الإسلام. وهكذا يجب علينا أن نؤمن بأن دم المسلم على المسلم حرام، بأن دم المسلم على المسلم حرام، والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. كذلك أيضا مال المسلم على المسلم حرام، لا يجوز له أن يتركه ولا يجوز له أن يأخذه، فالنهبة لا تجوز والسرقة لا يجوز والاختلاس لا يجوز، اختلاس المال مال غير أن يختلسه الإنسان ويتملكه لنفسه، كل ذلك لا يجوز. ثمن هذه الأحكام الشرعية ثمن الالتزام بها والالتزام بالعبادة، هذه الأحكام الشرعية ثمن الالتزام بها هو الجنة لمن التزم ذلك، ومن لم يلتزم فإنه لا بد له من العذاب، ونسأل الله العفو والعافية. وإن مات مشركا شركا أكبر أو كافرا فإنه يكون مخلدا في النار، والله سبحانه وتعالى يقول: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نأمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. ويقول: لن يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون ولا هم ينظرون، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. الأول: ولا هم ينصرون. المهم يا أخي المسلم، تذكر هذه الأحكام، التزم بها، تعبد لله، إن هذه الدنيا ذاهبة وفانية، وأنت ستنتقل إلى الآخرة عن قريب، حتى ولو عمرت ما عمرت لا بد لك من الموت ولا بد لك بعد الموت من الجزاء، فتلاقي جزاءك في البرزخ وتلاقي يعني تلاقي شيئا من جزائك في البرزخ وتلاقي الجزاء العظيم والأكبر في يوم القيامة حينما يحشر الناس جميعا وتنزل الملائكة فتقع صفوفا من وراء الناس أهل الأرض الجن والإنس كلهم يجمعون في الأرض وتنزل ملائكة سماء الدنيا فتكون صفا من ورائهم وأهل السماء الثانية فيكونون صفا من ورائهم والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة إلى آخر ما يقول. وجاء ربك والملك صفا صفا فحينئذ تدنو الشمس من الناس وتسهرهم ويشتد الكرب ويشتد العرق ويمكث الناس في ذلك الموقف ما يقارب 500 عام في ذلك اليوم الذي يشيب فيه الولدان. ثم بعد ذلك يشفع النبي صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء فيفصل الله بين عباده، فالمؤمنون يسيرون إلى الجنة والكافرون يسيرون إلى النار والعياذ بالله. وبعد أن يستقر هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار بعد ذلك يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار ثم ينادى يا أهل الجنة فيشرئبون وينادى يا أهل النار فيشرئبون، وحينئذ يقال لهم هل تعرفون هذا؟ فيقولون نعم هذا الموت، فيذبح أمامهم بين الجنة والنار ثم ينادي مناد يا أهل الجنة خلود الله، كيف يكون حال هؤلاء وهؤلاء؟ إن هؤلاء الذين هم في النار يتضاعف حزنهم لأنهم لا ينتظرون موتا يفكهم من ذلك العذاب. والله سبحانه وتعالى يقول فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. أما أهل الجنة فإنهم حينئذ يزداد فرحهم وأنهم يبقون فيما هم فيه من النعيم. فيا عبد الله اتق الله ربك، اتق الله ربك على ضوء كتاب الله وعلى ضوء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتق الله على هذا، احذر من ان تسفك دما حراما او تأخذ مالا حراما او تضيع فرائض الله او ترتكب محارم الله. اذا انت فعلت ذلك فانت منذر بالعذاب. يا عبد الله اتق الله، اتق الله على ضوء ما امرك الله به في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ايها المسلمون تعلموا كتاب الله، تعلموا سنة رسول الله، انذر الناس ان عندكم فوضى كل يوم قتل وكل يوم تجريد وكل يوم إراقة دماء وكل يوم إزهاق أرواح واختلاف كلمة. فاتقوا الله يا عباد الله أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بهذه الوصية وأسأل الله أن يوفقني وإياكم للأخذ بها وتعلم العلم النافع والعمل به والدعوة إليه. هذا هو النجاة،
والله سبحانه وتعالى يقول والعصي إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بارك الله بك الشيخ وجزاكم الله خيرا جزاء على هذه الموضع وهذا الدليل. نسالكم الله جعل الله في ميزان حسناتكم. شيخنا الكريم عندنا بعض الاسئله بارك الله فيكم وطلبه العلم يسمعون الكلام الحمد لله وسفرنا كبيرا ان شاء الله. لا نسال ان شاء الله.
تفضلوا ابدوا.
سؤال الاول يا شيخ، نحن طلاب العلم في المدرسه السلفيه هنا في مسجد السنه وعدد الطلاب المقيمين يبلغ 50 طالبا الحمد لله.
اللهم لك
الحمد.
نعم.
العراق الحمد لله. أحد يا شيخ أو من أفراد الإمام العراق الحمد لله.
ما فهمت كلامك يا أبو. أقول ما فهمت كلامك. إيه ده من جديد؟
السؤال هو يا شيخ.
نعم.
فيها بعض التهديدات من المغاضين ومن الحاقدين على الدعوة السلفية. وتعلمون وهم إعراض تفرقة. فهل يمكننا شرعا أن نقوم بحماية أنفسنا؟ الطلاب يقومون بحراسة مدنية.
أن نقوم بإيش؟
أم لا؟
أن نقوم بماذا؟
هل يجوز لنا أن نقوم بحراسات ليلية لحماية المدرسة ولحماية الطلاب من كل من أراد؟
نعم، كيف يجوز لكم؟ يجوز لكم هذا إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون كان إذا كان في سفر يعني يتخذ الحراسات، وعندكم الوضع غير مستقر واتخاذكم للحراسات جيد. نعم.
بعض الإخوة يقولون نحن الآن في فتنة، أولى أن نترك السلاح وندع من يأتي ليقتلنا أو يفعل بنا ما يريد، هذا أولى وأسلم، فما رأيكم يا
أخي؟ الحقيقة الزمن زمن فتنة، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. أقول أنتم حاولوا أنكم تفهمون الناس بأن لسنا يعني نريد أن نفتك بأحد، نريد أن نتعلم ديننا ونعلم من جاء إلينا، فنرجو من الله عز وجل وثم منكم يا أيها الناس أن تفهموا هذا وأن تتركونا على ما نحن عليه. نعم. ثم هنا شيء أنبهكم عليه، يعني الأذكار مثلا منها اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، ذلك الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، هكذا يعني الإكثار من الدعايات والاحتياط ب يعني الأذكار المسائية والصباحية وعند النوم وما أشبه ذلك. نسأل الله أن يوفق الجميع وأن يحفظ الجميع. نعم.
يعني مبارك الله بكم شيخنا الكريم. المراد هو أن نفهم هل ترك القتال أو ترك حمل السلاح في زمن الفتنة
يعني اننا نترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ونترك رد العدوان ونترك الدفاع عن الانفس وعن مجموعة طلبة العلم السلفيين. يلزم من كلام السلف ترك القتال في الفتنة اننا لا ندافع عن مدرستنا السلفية وعن المسجد وعن الشباب.
لا دافعوا دافعوا ان تحاولوا اولا تفهمونهم فاذا ابوا ان يقبلوا فهابكم ان تدافعوا عن انفسكم وعن عقيدتكم. نعم
بارك الله بكم جزاكم الله خير يا شيخنا.
وإياكم.
السؤال الثاني, تعلمون الوضع في العراق فالشباب لما يسافرون من المسجد منتقلون الى منطقة المسجد الحمد لله آمنة والحمد لله
اللهم
فيها من المحافظات خصوصا من الجنوب من بصرة ومن ناصرية ومن بغداد ومن أخرى فلما يريدون ان يسافروا بين كل فترة وأخرى يتعرضون للمراهقات والتهديد والقتل أحيانا فهل يجوز لهم الأخذ من اللحية أو تثبيت الهدي الظاهر مثلا؟
والله للتفادي بعض الأمور التي هي شرع منها ربما يقال يعني الشيء الذي يكون فيه صرف لأنبار هؤلاء الأشرار وإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم
سؤال الثالث يا شيخ, مسألة دعاء الصفة قوله عليه الصلاة والسلام اللهم برحمتك أستهي فهل يجوز الاستغاثة بصفة الله جل وعلا أم لا؟
نعم نعم يجوز الاستغاثة. نعم
كيف
الإسلام
في هذه
المسألة
بأن دعاء
هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رحمتك أرجو فلا تكني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله وما أشبه ذلك من يعني الدعوات. فعلى كل حال يظهر أنت عندما تسأل الله عز وجل بصفة من صفاته وهذا ما يعتبر شرك, أنت تسأل بصفة من صفات الله عز وجل. نعم
بارك الله فيكم. أو أكثر فهل حكم المسافر أن يتمون الصلاة؟ بارك الله فيكم.
أقول من ناحية يعني الصفة يعني هي لا تدعى بنفسها ولكن تدعو الله عز وجل يعني بأن ينفعك بهذه الصفة. أيوة أعد السؤال
الشيخ. أنا نقول الطلاب يبقون في المسجد 10 أيام أو أكثر أو أقل يعني كل يبقون عند أهاليهم 2 أو أكثر أو 3 أيام وهكذا. حكم المسافر في المسجد في المدرسة يقصرون الصلاة أم يتمون؟
مسافة يعني المسجد من بلادهم كم؟ من بيوتهم
مئات الكيلومترات.
طيب ما دام هم يجلسون 10 أيام فهم في أثناء الطريق لهم الكسر, إذا وصلوا إلى المسجد بنية الجلوس 10 أيام بأكثر ينبغي لهم أن يصلي تماما وفي الأوقات. نعم
بارك شيخنا. مسجدنا والحمد لله مسجد كبير ومعه غرف سكنية للطلاب والحمد لله وساحة كبيرة للطلاب كذلك, فهذه الساحة أيضا حكمها حكم المسجد وكذلك الغرف داخل قياد المسجد وكذلك الساحة كلها مسجد
الظاهر ان الغرف التي هي سكن لا يكون لها حكم المسجد اذا كان مثلا شرحة المسجد يعني معروفة مميزة لحالها وهذه ما عداها. اما اذا كان هذه في الصرحة ف يعني ربما يقال بانها تابعة للمسجد، لكن الاقرب انها ما دام هذه سكن فهي يكون حكمها مستقل.
بارك الله بك. بناء المسجد يا شيخ، حديقة المسجد داخل السياج
كبيرة
شيخ، حديقة المسجد داخل حدود المسجد حكم حكم المسجد أم لا؟ أحيانا نحن نصلي المغرب والعشاء والفجر جماعة هناك بالحديقة بسبب الحرب.
وعن ماذا تسألون؟ هذا يعني صلاتكم، صلاتكم في المسجد وصلاتكم في الحديقة، أنتم جماعة وفي المسجد حار وليس هناك كهرب مثلا، وأنتم تختارون الحديقة على على زمن البراد، هذا يعني يظهر الله أعلم أن الله سبحانه وتعالى يعني يعطيكم أجر الصلاة في المسجد. نسأل الله عز وجل، نرجو من الله
أن يكون حكمها حكم المسجد.
أقول نرجو من الله عز وجل ذلك. عندكم كهرب ولا ما عندكم كهرب؟ عندكم كهرب ولا لا؟ ايوه تسمع كلامي ولا لا؟ المهم يعني اقول ما دام الخروج الى الحديقة هذه والجلوس فيها يعني لغرض صحيح، نرجو ان الله يحتسب لكم ذلك كأنه في المسجد. نعم
بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا. شيخ كبير، ظهرت في الأرض مسيرة دعوة من بعض الأشخاص إلى التعامل مع الجمعيات مثل جمعية إحياء التراث في الكويت وجمعية دار الحديث دار البر البحرينية ومدرسة أو مؤسسة التربية الإسلامية البحرينية، فهل تنصحون الشباب في الدخول في هذه الجمعيات أو التعامل معها؟
والله أن الأولى البعد عن هذه الجمعيات والتميز، اذا كانت هذه الجمعيات يعني فيها دعوة الى شيء معين وهم يبذلون المال من اجل هذا الشيء المعين، يعني دعوة يعني معروفة عندهم لهذه الجمعية ربما تحتوي على بدع، ربما تحتوي على اشياء مخالفة للسنة، فإذا كان الأمر هكذا يجب البعد عنها. مفهوم؟
نعم.
هكذا.
بارك الله فيكم.
وإياكم.
نحن قد عرفناهم إيش؟
نعم.
عرفنا أنهم إلى الحزب. أقول نحن قد عرفناهم أنهم من إلى الحزبيات أقرب منهم إلى السلفية.
أيوة.
ولكن بعض الشباب قد اضطروا لتزكية بعض المشايخ لهم لهذه الجمعيات او وقوف بعض المشايخ السلفيين مع هذه الجمعيات، فهذا ما ينبت على الشباب، والا نحن من فضل الله جل وعلا تعلمنا من امثال فيهم ومن الشيخ موصل ومن الشيخ قبيع حفظكم الله جميعا رحمه الله، مثلا عرفنا هذه الجمعيات أكثر من الحزبيات، لكن بعض الشباب بنوايا مخيبة يقولون لعل فيها خير، أو لماذا بعض المشايخ السلفيين يتعاونون معهم أو يزورونهم أو يزكونهم من هذا القبيل.
إن هذا قد يحصل أن بعض المشايخ مثلا الذين كانوا يحاضرون لهم كانوا لا يعرفونهم عليهم كاملا، يظهر لهم انهم يعني سلفيين او قريبين الى السلفية او ما اجل ذلك. لا اتكلم بهذا. فمثلا يعني بعض المشايخ الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين اثر عنهم انهم يعني حاضروا برياسة التلفون الى يعني بعض الجمعيات هذه. فهذا لا يعني يجعل هذا هذه الجمعيات انها يعني سلفية كما يظن بعض الناس. لا، وينظر في تعاملهم وفي امورهم، فاذا وجدنا انهم يميلون الى الحزبيات ويأخذون يعني اقوالهم ويتبعون اراءهم وما اشبه ذلك، ففي هذه الحالة يجب علينا ان نبتعد عنهم ونصبر، حتى ولو كان عندنا حاجة يعني نصبر على انفسنا، ونسأل الله عز وجل ان يغنينا من فضله.
تعليم بارك الله بك يا شيخنا الكريم. شيخنا الفاضل، انا في الله
اقول السؤال الاول، يعني السؤال الذي قلته يعني كان الكلام يتقطع عندي فلا بد من اعادته.
نعم،
عندي
سؤال يا شيخ. شيخ رحمه الله يقول: قول ما فعل لا يقيم الحدود الا السلطان ونوابه اذا كانوا قادرين فاعلين بالعدل، كما يقول الفقهاء: الامر الى الحاكم اننا هو العادل القادر. فاذا كان مبيعا لاموال اليتامى او عاجزا عنها لم يجب تسليمها اليه مع امكان حفظها بدونه، وكذلك الامير اذا كان مبيعا للحدود او عاجزا عنها لم يجب تسليمها اليه. ففي هذه الحالة يا شيخ، يعني سؤالنا هو ماذا؟ نحن في بعض المناطق في العراق نجد ان هناك بعض القتلة المسلمين يستهدفون شبابنا على السنة ويقتلونهم. نعم، فاذا عرف اولياء المقتول عرفوا القاتل، هل يجوز الاقتصاد والانتقام ام لا يجوز؟
والله يا اخي هذه امور مشكلة، هذه امور مشكلة ولا نريد ان نتكلم فيها. فيعني نوصيكم انفسنا بتقوى الله قدر المستطاع.
بارك الله فيك
وإياكم.
اكرمكم جزاكم الله خيرا الجزاء.
حياكم
الله كثيرا ان شاء الله
وبارك
الله.
الله يوفقنا وإياكم
ان شاء الله. طلبة العلم خيرك بحسب الاتصال.
الحمد لله.
نسأل الله ان يسر لنا المزيد معكم يا شيخ اذا تفضلتم علينا ببعض اوقاتكم ان شاء الله، كل اسبوع مرة او كل اسبوعين ان شاء الله مرة هكذا نستفيد منكم. بارك الله فيكم.
حياكم الله، نحاول بقدر المستطاع ان شاء الله. حياكم الله.
جزاكم الله خير. في بلدنا عالم يا شيخ، فنضطر بارك الله فيكم ان ندعوكم معنا وجزاكم الله خيرا.
عسى خير ان شاء الله، الله يوفقنا واياكم.
امين.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام عليكم.